طلب، السيد بطلب، أرجاء التوجه إلى مكتب الإدارة.
ألو؟ أجل رأيته، أنا قادمة.
السيدة الدكتورة قاسمي، السيدة الدكتورة قاسمي، إلى غرفة العمليات.
مرحبا صديقتي.
مرحبا، كيف حالك؟
بخير. أرى أنك عدت ثانية.
أجل، هذا مؤسف، كنت على وشك أن أرتاح.
ولكن دكتورا بارعا وأبا نافذا وأموالا طائلة يمتعون المرأة في ظروف كهذه عادة.
أجل، إنهم لا يدعونني أموت. أحسدك لأن لا أحد لديك.
أخبريني، أين أرسلت حضرة السيد؟
بدا كالمذنب، ذهب ليشتري الشوكولا لابنته الوحيدة.
لا تغضبي مني، ولكن لديك أب ساذج بحيث لم يعرفك حتى الآن.
تكلمي بتعقل، وأنت هل عرفته؟
في الحقيقة لا، ولكنك لا تستطيعين خداعي بهذه السهولة.
هل أحضرت ما طلبته؟
أرأيت ما حصل؟ نسيت أن أحضره.
إن كنت لم تحضريه فسأسلمك لأبي في الحال، سأخبره بأنك من ورط ابنته البريئة بهذه الآفة.
أرى أن حضرة السيد قضيان مهتم بك كما في العادة.
كم تحبين بطنك يا فتاة، أسرعي فقد يصل في أي لحظة.
ولكن ما بالك أنت؟ أبهذا القدر كنت قد اشتقت لي روز.
ولما أحتاج إليك؟ أنا اشتقت لعالم النشوة ذاك، مرريه لي.
اسمعي، لدي سؤال لك. بما أنك ذهبت وعدت، أحقا هناك جنة وجحيم كما يقال؟
جحيمها صحيح 100%، ولكن ما سمعته عن الجنة هراء.
حسنا إذن، تفضلي كلي بعض اللوز. مرحبا سيد قضياني.
ولكن ألم تذهب إلى خارج المستشفى أبي؟
لا أبدا، فالمستشفى هنا فيها كل شيء، ولكني فقط أظنها تفتقد لحراسة جيدة عند المدخل. هل لي أن أعرف ما الذي تفعله حضرة الآنسة هنا؟
كنت قد أتيت لرؤية روز.
تفضلي تفضلي. خذي هذه الشوكولاتة إذا لم تكوني تريدين شوكولاتة. أردت التخلص مني؟ ها؟
لا يحق لك التحدث مع صديقاتي هكذا.
ولكن ألم أطلب منك من قبل عدم التعاطي مع هذه الفتاة؟
أظنني عاقلة بما يكفي لكي أختار أصدقائي بنفسي.
لو كنت عاقلة لأدركت أن هذه ليست صديقتك بل عدوتك.
إذن فلتجرى عملية أخرى لرأسي، وهذه المرة أطلب من الدكتور الاهتمام أكثر بالقسم المخصص للصداقة فيه.
لما لا تفهمين يا ابنتي؟
بربك دعني الآن وشأني.
إهمالنا لك أوصلك إلى هنا.
حين عينت المصاب مستوى وعيه كان منخفضا، اتساع في محيط قرنية العينين، عدم الاستجابة لانعكاسات الضوء، تنفس غير منتظم وضغط في الدم، كل هذه كانت إشارات على فتحة في الدماغ. ومن أجل ذلك بدأت العمل على الفور، وبدأت العملية وأزلت الدم الملوث. ولكن في اليوم التالي ظهر التهاب حاد جدا رافقه خلل في الوعي لدى المريض نفسه، إلى أن وصل إلى مرحلة عميقة من الكوما. حسنا، حاولت هنا من خلال حقنه بالمضادات الحيوية القوية جدا مواجهة ذلك الالتهاب، ولكن للأسف الشديد لم يعطي ذلك نتيجة، وانتهى الأمر بوفاة الرجل.
وما هو تشخيص سبب الالتهاب؟
بحسب لجنة الوفيات في المستشفى، منشأ الالتهاب كان انتشار السائل النخاعي من الطبقة الثانية للدماغ إلى خارج الرأس.
قل لي دكتور جودات، ألم يلفت نظرك الضرر الحاصل في غشاء الدماغ؟
مع الأسف كلا.
حضرة الدكتور جودت، كان عليك الانتباه لهذا الأمر، فالاحتمال هذا دائم الوجود.
ولكن أثناء الجراحة دكتور لم يظهر أي أثر لتمزق في غشاء الدماغ أبدا.
أظن أننا جميعا نعلم بالنظر إلى شدة الإصابة ومكانها المتضرر الذي كان في قاعدة الجمجمة، برأيي كان بطبيعة الحال كان يجب إجراء كشف خاص للتأكد من وجود أو عدم وجود تمزق في غشاء الدماغ بشكل قاطع، حتى وإن لم تكن لذلك أي إشارة.
مع شديد الأسف كلام الدكتور بيجوهان صحيح، عليك القبول بأنك أهملت الأمر دكتور.
لا أظن أن الأمر على هذا النحو أبدا، فالدكتور جودة يعلم أفضل منا طبيعة الظروف المتأزمة التي نحن عليها، وهذا ليس نتيجة أهمال في عمله، بل قد يكون نتيجة قلة خبرة وعدم تركيز في العمل. ولو أن الدكتور بيجوهان قام بهذه العملية لكان الاحتمال الأكبر هو في اكتشافه تمزق غشاء الدماغ، ولكان ذاك الشاب حيا الآن. وإن كان الدكتور بيجوهان يعتبر جراحا بارزا بين سائر جراحي الدماغ والأعصاب، فالسبب هو خبرته ودقته في عمله. وبرأيي فإنه من الخطأ أن نقوم بمقارنة الدكتور بيجوهان بالدكتور جودة بهذا الشكل. إن مهنتنا أكثر ما تكون مسؤولية وسعيا دؤوبا من أن تكون أي شيء آخر، ولهذا السبب فإنني أرى أن الدكتور جودة لن يسامح نفسه بهذه السهولة، وما حدث يعتبر بذاته تحذيرا جديا له. أنا أرى أن التعقيدات التي تضعها لجنة الانضباط ليست مناسبة، لأنها إن مضت بهذه الطريقة فإن أي طبيب شاب لن يجرؤ حتى على السماح لنفسه بإجراء عملية صغيرة.
وأنا أيضا أرى أن الدكتور جودة قد قام بكل العمليات التشخيصية والمرضية بكل جدارة، ولأن تمزق غشاء الدماغ في الأجزاء الواقعة بالكامل في قاعدة الجمجمة وغير القابلة للمشاهدة، بناء على ذلك لا يعد هذا خطأ طبيا. في الواقع يا حضرة الدكتور نائيني، هذا يعتبر جزءا من طبيعة الضربة الشديدة التي حصلت في قاعدة الجمجمة.
لا بأس إن كان الجميع موافقين، فلنعتبر هذا هو رأي لجنة الانضباط، كما أننا نطالب الدكتور جودة من الآن وصاعدا وفي عمليات كبيرة كهذا أن يكون أكثر دقة.
لدي عمل الليلة، لا أستطيع. إن ترى أمر ما اتصلي بي سريعا. أنت تبالغين كثيرا في هذا الأمر. لا يجب أن تقلقي أبدا. لا بأس، ابقي معي لحظة. تفضل.
مرحبا. يبدو أنني جئت في وقت غير مناسب.
لا أرجوك تفضل. سأتصل بك لاحقا. لا بأس، فقط لا تقلقي. بحفظ الله، إلى اللقاء. عذرا. تفضل.
جئت لكي أقدم لك شكري من أجل ما قلته أثناء انعقاد لجنة الانضباط.
كان هذا واجبي.
في الواقع لم أتوقع ذلك أبدا، فقد تفاجأت تماما. أنا أشكرك حقا.
لقد قلت الحقيقة في الجلسة فقط لا غير.
ليتك كنت ترين كل الحقائق.
المعذرة، وأي حقيقة لم أرها؟
رغم أنني لا أقصد الوقاحة دكتورة، ولكني أرغب في أن تعلمي شيئا، وهو كم أنك عزيزة عندي جدا.
هذا لطف منك.
بل بالعكس، لطفك أنت هو الذي يغمرني دائما وفي مختلف المواقع، وإلا فإن مشاعر حبي غير المجدية بما قد تنفعك.
أيضا لطف منك.
لطف؟ لا، ليس لطفا دكتورة، بل ميل. أنا لم أبدي نحوك لطفا في أي وقت، بل كنت أميل إليك، وخلال الجلسة اليوم علمت بأن هذا الميل من ناحيتك يمكنه أن يكون موجودا، أعني آمل أن يكون موجودا. لقد جئت اليوم إليك طالبا يدك للزواج.
أظن أن هناك سوء تفاهم في الموضوع، أعني اسمع دكتور، أنت زميل مثالي ولطالما كنت كذلك، ولكن لا شيء آخر، هذا فقط. وإن كنت إلى جانبك في جلسة لجنة الانضباط فذلك كان على هذا الأساس لا على شيء آخر.
فقط هذا؟ الزمالة، الانحياز، هذا واجب.
ألا يكفي هذا؟
لا، غير كاف. كانت توقعاتي أكثر من هذا.
اسمعني جيدا دكتور جودت، حتى وإن كان شخص آخر غيرك في تلك الجلسة وكان يخضع للاستجواب، كنت سأقول ذات الكلام. وإن كنت قد دفعت عنك فكان بدافع من مبادئ الشخصية وليس من أجلك أنت.
مشكورة جدا، لطف منك. يبدو أنني بلغت في تفاؤلي، علما أنني سأواسي نفسي بتعلقي بك، وإن كان حبا من طرف واحد.
لطف منك أيضا.
لطف. بالمناسبة هذه لك عربونا عن شكري، ولكن أرجو ألا تعيد قول هذا لطف منك.
قلت لك دكتور، لقد دفعت عن معتقداتي فقط، لذا لا داعي لشكري.
وماذا إن قلت إنها هدية صغيرة أقدمها بصفة صديق لزميلة، أستقبلينها؟
لا حاجة للهدية لإثبات صداقتنا.
معذرة، لا أعلم لما ما زلت واقفا، عذرا على إزعاجي.
لا بالعكس، أنت لم تزعجني أبدا، بل سررت كثيرا. هكذا بات الأمر أفضل لكلينا، على الأقل بات مصيرك واضحا.
عن إذنك.
تحركي يا فتاة، سيرتفع الأذان، قد نصل إلى هناك في منتصف الليل. قلت لإلياس ألا يفطر قبل وصولنا.
يا إلهي، ماذا وضعت بداخلها لتبدو بهذا الثقل؟ فهناك يوجد كل شيء.
إنها كتب لرسالة تخرجي.
ولكنك قتلتنا برسالة تخرجك هذه. حذر القيام بذلك أمام ابنتي حينها تظن أنك غريب الأطوار.
وما الذي فعلته؟
ألم تنتبه؟ أنا لم أقرع الجرس، فكيف علمت بقدومنا؟
حسنا، سمعت صوت سيارتك فأتيت لأفتح الباب. صدقني.
لا بأس.
مرحبا سيد إلياس.
مرحبا، أهلا وسهلا بك. أتحدث بطريقة وكأنني بت صاحب المنزل. لا مهلا، دعني أحمل عنك.
لا لا، لم أصبح عجوزا بهذا القدر بعد.
ولكن هذا يضر بك.
لا لا بأس، لا أظنك أفطرت بعد.
لا، ولكني أتضور جوعا.
يا إلهي، قطعت أنفاسي. هل أحضرت معك مكتبة إلى هنا يا فتاة؟ لقد نسيت أحضر حقيبتي من السيارة.
لا بأس، أحضرها وأنا سأنقل هذه إلى الطابق العلوي.
لا بأس،
لا تتعب نفسك.
لا تقلقي، المعذرة.
لم نأتي بالأمس لأن الدكتورة بارديا جاءت لتكلم أبي بخصوص الشاب الذي طلبت من أبي أن يجري له العملية.
من؟ عمن تتحدثين؟
ذاك الذي قلت إن لم يجري أبي له العملية فسيموت.
أنا قلت ذلك؟
أبي قال إنك من طلب ذلك. أتظنه كذب علي؟
مع أن الدكتور طه لا يكذب على الإطلاق، ولكني لا أعلم شيئا بهذا الخصوص. أعني لا أعلم أصلا عمن تتحدثين.
ابنتي تعالي وضعي المائدة قبل أن نموت من الجوع.
أنا قادمة أبي.
سأضع الحقيبة هنا إذن.
شكرا، سلمت يداك.
سلمت يداك سيدة باري، لقد أخجلتني.
لا تقل هذا.
سلمت يداك الحلوة يا ابنتي، بحيث إنني كالمعتاد استمتعت بالإفطار معك كثيرا.
حسنا إذن، سأجمع الأطباق وأذهب إلى غرفتي. سأدعك وحدك كي لا تندم غدا وتقول أريد العودة إلى المنزل.
لا، يجب أن تذهبي إلى غرفتك، ولكن من أجل أن تتخلصي من شر رسالة تخرجك هذه.
أخبريني، ما هو اختصاص دراستك؟
أدرس الأداب.
وما هو بحث رسالة تخرجك؟
الأرجحية الفارسية، بوابة على الفارسية الزردشتية.
وهل ترين أن لها أرجحية برأيك؟
حتما لها،
ولكن أظن أن لغتنا الفارسية ليست لغة مؤصلة، يدخل فيها الكثير من الكلمات العربية. لا
مؤكد.
ولكن ليس العربية
صحيح.
فقط اللغة الزردشتية والدرية والعربية ركبت مع بعضها وقدمت لنا كاللغة الحالية، ولهذا السبب تسمى بالفارسية الدرية.
ولكنها باتت أسوأ، لم تعد أصيلة أبدا.
لكن الأصالة لا تعتبر امتيازا دائما أبي.
اسمعي عزيزتي، ما كنت أعنيه هو أن هذه اللغة ليست لغتنا نحن الإيرانيين، وهذا أمر سيء.
لما سيء؟ إن كان على الأصالة أن تكون مقدسة بهذا المعنى، لن يعود هنالك أي تغيير أو تطور في الدنيا بعد ذلك. إن كل المدنيات في الدنيا جاءت عن طريق تمازج مدينتين قديمتين.
كثيرون يقولون إن اللغة الفارسية الزردشتية التي يقرؤونها في اللغات جاتوفيستا أقوى بكثير وغنية المحتوى، وحتى إنها أجمل من اللغة الفارسية الحالية.
أظن أنهم يقولون ذلك من باب التعصب والكره للغة العربية، وإلا فإنك تلاحظ الآن أكبر شعرائنا بدءا بروداكي وصولا إلى حافظ وسعدي قالوا أشعارهم الجميلة والنفيسة بهذه اللغة.
لأن اللغة التي كانت شائعة في حينه كانت هذه، وهم كانوا يقولون ذلك للناس لأنهم كانوا مضطرين لهذا.
نعم.
برأيي ليس الأمر كذلك أبدا، فاللغة الفارسية الزردشتية هجائية، أي لا يمكن أن يكون فيها وزن وقافية، ولكن الفارسية الدرية بلى.
حسنا، هذا يكفي الآن، لا تقرأي علينا رسالة تخرجك.
وماذا عنك؟ ما هو تخصصك الدراسي؟ لا أظنك درست الآداب.
أنا؟
لا.
لا.
إلى الحد الذي أذكره اختصاصك كان فنيا. لا؟
نعم، فأنا درست الهندسة الزراعية.
ولكنك تحمل معلومات جيدة عن الآداب.
صحيح، سبب ذلك الأساسي هو حبي للآداب.
والآن عن إذنكما.
شكرا لك. اسمعي يا ابنتي، سننام الليلة في الردهة. أقول ذلك لأنك تخافين، وإن سمعت صوتا لا تقلقي ولا تخافي أبدا. جيد؟
جيد أنك أخبرتني، فأنت تعلم أنني أخاف. طاب مساؤكما.
طاب مساؤك.
بالمناسبة، بالنسبة لتلك الفتاة روز، ستغادر المستشفى.
حقا؟ وهل شفيت؟
جسديا أجل، ولكني علمت عنها بعض الأمور التي أزعجتني كثيرا.
ماذا؟
إنها مدمنة إلياس.
أحقا تقول؟
للأسف نعم، الغيوم والرياح والضباب والشمس والفلك قد اجتمعت كلها معا لكي تنجو تلك من الموت. ما أقصد قوله لا أعلم كيف أقولها حقا. برأيي موجودون الأشخاص الأهم والأكثر قيمة من أن يكونوا مؤهلين للعودة إلى الحياة.
أستبعد منك أن تفكر بهذه الطريقة.
أخبرني، لما لا يقوم الله بدل تلك الفتاة بإنقاذ حياة الناس الطيبين من الموت؟
أنت تعني السيدة مولودة؟ لا،
أجل مثلا.
أنا لا أعلم دكتور لما تحكم على الناس بهذه السهولة. إن الناس مخلوقات غريبة الأطوار جدا، لا يصنفون بين سيء وصالح ببساطة.
إلياس، إنها مدمنة. أنا وأنت نعلم جيدا أن الإدمان يمكنه أن يجلب الكثير الكثير من الانحرافات الخطيرة.
أنا لم أقل إنها ظاهرة ولا ذنب عليها، ولكن ما أدرانا بذلك دكتور. ربما يمنحها الله فرصة جديدة، ربما سوف تتغير حياتها كلها، ربما تنوي أن تتغير وتصبح شخصا مختلفا.
لا أعلم، لا أعلم، ربما.
أريد أن أقول لك شيئا دكتور. في الواقع أنا أريد أن أعترف لك،
تريد الاعتراف؟
قبل أن يبدأ هذا المرض بالظهور في رأسي، أعني منذ 4 سنوات تحديدا.
أكمل.
كنت شخصا سيئا جدا، شخصا منحرفا مذنبا لا يعرف طريق الله. حين علمت بأنني سوف أموت وأتيت إليك حينها، أذكر أنك قلت حتى وإن استأصلت تلك الغدة من رأسي لن أعيش لأكثر من 4 أشهر. لقد شعرت بالخوف. ضع نفسك مكاني دكتور، يقال لك لن تعيش في الدنيا لأكثر من 4 أشهر. لقد خفت كثيرا، خفت كثيرا من الموت، هذا وأنا أحمل كل هذه الأوزار والذنوب.
لا أصدق ذلك.
طلبت من الله أن يمنحني فرصة أخرى، توجهت إليه بقلب منكسر فبكيت له وتوسلت إليه وتذللت إليه أيضا. كنت أبحث عن فرصة أخرى، أردت أن أتوب، أردت أن أصبح شخصا آخر، أردت أن أغير نفسي حقا دكتور.
ولكني لا أصدق بأنك قد تستطيع ارتكاب ذنب.
لما لا دكتور؟ أقول لك ببساطة بأنني كنت أكثر المذنبين على وجه الأرض. ما كنت أريد قوله لك لم يكن هذا، ما أردت قوله هو أنني الآن ومنذ 4 سنوات تقريبا وأنا أنتظر رؤية اللحظة التي كنت فيها مجبولا بالذنوب وأريد التوبة عنها. إنه إحساس عجيب. أعتقد دكتور أنه أحد أجمل وأروع وأصدق وألذ وأطهر إحساس يمكن للمرء أن يعيشه على وجه هذه الأرض، والذي لا يمكنه الحصول عليه في أي مكان، حتى في الطهارة المطلقة.
أنا لا أفهم قصدك إلياس.
أنا واثق بأن الناس وليكونوا أطهارا عليهم السقوط أولا، أن يجربوا السقوط فقط، تماما كفرخ الطير ذاك الذي يخرج رأسه من العش محاولا اكتشاف محيطه الجديد، وعندها ينظر إلى الأسفل يشعر بالخوف، ولكن عليه أن يطلق العنان لنفسه، ومن ثم يلقي بنفسه إلى الأسفل. وبعدها حين يشعر بالخوف ويرى نفسه يسقط، حينها وبهدوء يرفرف ويرتفع إلى أعلى من ذلك العش الذي تعلوه قبة، يذهب إلى المكان الذي يحبه، يحلق في السماء. إنه السقوط الذي يمنحه الجرأة على الطيران، السقوط الذي يمنحه الطاقة. إن ذنوبنا نحن البشر لها حكم ذلك السقوط الذي يحصل للطير الصغير من عشه، يجبرنا ويدفعنا على أن ننطلق. سوف نضطر إلى تجربة الطيران. إن تلك الفتاة التي أنقذتها دكتور من الموت المحتم ذاك اليوم هي الآن تحاول تجربة سقوط كهذا.
أجل، غدا سأرتاح تماما. أحقا تقولين؟ لكني لن أتمكن من مغادرة المنزل قبل بضعة أيام، أمر الدكتور بالراحة المطلقة. بالنسبة إلى بابك اشتقت إليه، وماذا قال أيضا؟ وماذا حصل بعد أن ذهبت؟ كما قلت. أجل، حسنا، شكرا لك، بلغي سلامي للآخرين بحفظ الله. ما هذا؟
ملابسك، أحضرت ثلاثة أطقم كي ترتدي ما شئت منها في الغد. هل أنت بخير يا ابنتي؟
لا، أكاد أجن هنا أمي. ما كان سيحصل لو أن البروفيسور بيجوهان أمر بخروجي باكرا لكنت بحال أفضل.
بما أنك تقولين بروفيسور يعني أنه يعرف عمله جيدا.
أجل، إنه بروفيسور الابتزاز. أتعلمين كم يتقاضى على كل يوم أبقى فيه هنا؟ لذا لن يسمح بمغادرتي.
الدكتور بيجوهان لا يحتاج لهذه الأموال، فهو أنقذ حياتك. لا يجب أن تتحدثي عن من أنقذ حياتك بهذه الطريقة.
أمي، أنت امرأة بسيطة فعلا، ليس هو من أنقذ حياتي، أموال أبي التي أنقذتني.
أنت تخطئين كثيرا، الله هو من أعادك إلينا. بكائي وتوسلاتي والتذلل الذي كنت أقوم به توسلات أبيك. في هذه الأيام حين أفكر في الأمر أرى بأنني كنت قد نسيت الله تماما، سواء أنا أم أنت وأبوك أيضا. ربما كان على هذا الأمر أن يحصل لنعلم نحن الثلاثة أن الله موجود.
لكنني ما زلت لا أذكر الله أمي.
اخرسي روز، ما هذه الطريقة في الكلام؟ بالأمس تحدثت إلى الدكتور أبو الحسني، أعني طبيبك النفسي.
الدكتور المجنون ذاك.
هل قللت من ترهاتك؟ أوصى ببعض الأدوية لكي تتمكني من الخلاص من أقراصك المضرة تلك.
ليست لدي حاجة لأدويته تلك، ولست ملزمة بأي شيء أيضا.
ستقابلينه ثلاث مرات في الأسبوع، وعليك قطع علاقاتك بصديقاتك، أنا أعني أعدائك.
سبق وقلت لك أمي، هؤلاء كلهم يقولون كلاما فارغا، إنها طريقتهم في تحصيل المال. أنا لا أشكو شيئا، لا الدكتور بيجوهان ولا أبو الحسن ولا أي شخص آخر له الحق بالتدخل في حياتي أو أن يملي علي من أصادق ومن لا أصادق.
مرحبا، كيف حالك الآن؟
هذه وصفة الدكتور أبو الحسن أم بيجوهان؟
ما الفرق في ذلك ولما تسألين؟
أريد أن أعرف، أفي ذلك إشكال برأيك؟
إنها وصفة الدكتور أبو الحسن.
ولكن ما هذا الذي تفعلينه بنفسك يا فتاة؟ وماذا تفعلين بنا نحن؟
قلت لك أنا لا أحتاج إلى علاج الدكتور أبو الحسن، يكفيني الدكتور بيجوهان الأرعن هذا.
أنت فتاة.
أريد أن أنام الآن، أريد أن أنام. أطفئ الأنوار.
لا إله إلا الله.
سيدة قدياني.
نعم.
مرحبا.
مرحبا دكتور.
هل أنت بخير؟
لا بأس.
لما أنت منزعجة؟
ماذا عسى يقول؟
أظن أن روز بخير.
أنا لست أدري، فعلا لست أدري. أظن أنا مكروها حل بها.
الدكتور بيجوهان قال إنها ستغادر غدا.
نعم، من تلك الناحية. نعم، سوف تغادر.
هل زارها الدكتور أبو الحسني؟
السيد الدكتور بيجوهان، الدكتور بيجوهان إلى غرفة العمليات.
إذن فأنت أيضا تعلمين.
ماذا قال الدكتور؟
يقول إن روز مدمنة على أقراص مهدئة، كانت تتناولها من قبل لتتمكن من النوم أفضل، ولكنها كالأقراص الموجودة في الصيدليات.
أجل، هي موجودة ولكن للمرضى وبوصفة طبية.
وهل يدمن المرء على الأقراص؟
نعم، يصبح مدمنا ولكن لا علاقة جسدية لها.
ماذا تعنين؟ لا أفهم ماذا تقصدين.
أعني له حالة نفسية نوعا ما، فحين لا يتعاطون هذه الأقراص يشعرون بنوع من الاضطراب ويتكلمون بفظاظة.
أجل، المسكينة هكذا كانت في الأيام الأولى بعد العملية، لكنها الآن أفضل بكثير.
عليك المساعدة على تركها ذلك. إن كانت غاضبة حاولي تهدئتها، حاولي أن تراعي شعورها. مؤكد أن الدكتور أبو الحسن في هذه الجلسة سيوصي لها بجلسة مساعدة.
أجل، لقد أحضروها لها، ها هي، لكنها ترفض، تقول إنها ليست مدمنة ولا تحتاج إلى مساعدة من أي دكتور. إذن أيتها الدكتورة، أي يمكن أن تكون هذه العملية الجراحية قد أزالت إدمانها على هذه الأقراص فعلا؟
هذا غير ممكن. سيدة قدياني، لما لا تريدين مواجهة الواقع؟ أنا واثقة بأن ابنتك قد بدأت بهذه الأقراص فعلا، ولكن إدمانها الآن شديد جدا، وهي الآن في مرحلة إنكار هذا الإدمان. كوني صادقة مع نفسك.
ولكن ما الذي لم نوفره لها؟ ما الذي لم نعطيها إياه كي تفعل هذا بنا دكتور؟
هي الآن تمر بمتاعب سن المراهقة وتحتاج إلى مراقبة أكثر.
عذراً، فالمريض في الغرفة 207 يشعر بآلام في معدته.
لا بأس، سأتي حالاً. كوني قوية، هكذا فقط يمكنك مساعدة ابنتك. أرجو المعذرة.
عذراً منك.
Hey dog, شد هر شد که ناپیداستش بر به همه در نیمه